ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما يقال في الركوع والسجود. جل وفين عنده. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فأكثر الدعاء. فالسجود كما سبق الكلام في الدرس الماضي هو من مواضع الدعاء التي يستحب فيها الدعاء وهي من مواطن قرب الدعاء. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد أمر النبي عليه السلام أو حث ورغب في الإكثار من الدعاء في الركوع كما سبق الحديث في السجود والإيه كما سبق الحديث. فأما الركوع فعظموا فيه الرب أي تسبح رب العالمين. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري وجدير أن يستجاب لكم لأن هذا موطن من مواطن قبول الدعاء. وقد ذكر الإمام مسلم هنا بعض الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء في السجود والركوع. فقال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله يعني صغيره وكبيره أو قليله وكثيره وأوله وآخره وعلانيته وسره. انظر إلى أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أدعية شاملة نافعة. يعني الإنسان مهما اجتهد في الدعاء ومهما حاول أن يتفنن في كلمات جامعة في الدعاء لم يأتي بمثل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى طلبه للمغفرة اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله يعني الصغير والكبير والمتقدم والمتأخر أوله وآخره وما كان في السر وما كان في العلن فما بقي إذن. هذا كلام يشمل كل موطن وكل موقف الإنسان عصى الله عز وجل فيه فهو يدعو الله عز وجل أن يغفر له الذنوب جميعها. وأيضا حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير وحدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده في هذا الدعاء في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يتأول القرآن يعني يقتبس من آيات القرآن ويأخذ من أوامر الله عز وجل الدعاء، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يتأول ذلك يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمد، سبح بحمد ربك واستغفر، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. يقول ذلك في ركوعه ويقول ذلك في سجوده. وقد قال هذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة، سورة النصر، وبعد أن فتح الله عز وجل عليه مكة، فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده هذا الدعاء. التأول هذا تسبيح، يعني هذا ليس يعني هو دعاء بمعنى التنزيه والتسبيح، دعاء ثناء، هذا دعاء ثناء، وهو في الركوع جائز لأن يتعظم فيه الرب يثنو على الله عز وجل. فالدعاء قسمان: دعاء طلب ودعاء ثناء. أما دعاء الثناء وهو تنزيه الله عز وجل وتمجيده وتسبيحه وتحميده، فهذا في الركوع أيضا. وأما دعاء الطلب والثناء أيضا فهو يكون في السجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. حدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. قالت: فقلت يا رسول الله، اراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه؟ فقال: خبرني ربي اني سارى علامه في امتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبر ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فأحسست ثم رجعت فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. أي طبعا شأنها حظها أنها خشيت أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى إحدى نسائه فغارت لذلك، ولكنها رجعت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين يدي الله عز وجل يتعبد ويتحنث ويدعو الله عز وجل ويسبحه ويحمله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت فوقعت يدي في بطن قدميه وهو في النفس. في هذا دليل على أن لمس المرأة للرجل ينقض الوضوء، لأن الظاهر عدم الحائل، ما وضعت يده على قدميه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ينقض الوضوء لخرج النبي عليه السلام من الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قالت وهما منصوبتان، وهذا هيئة السجود، قدمين في السجود تكون أطراف الأصابع على الأرض والقلم تكون منصوبة، لكن يبقى الشريف فارش رجليه وبعض الناس تفرش رجل على رجل قدم على قدم، وهذا قد يبطل صلاته أو الراجح أنه يبطل صلاته كان فعل ذلك متعمدا، لأن المرء مأمور أن يسجد على سبعة أعظم سبع عظام ومنها قدمين، فإذا رفع قدميه عن الأرض فهذا لم يأتي بالسجود الذي أمر الله عز وجل به. وفيه في بعض الروايات أنه في هذا السجود قد رص عقبيه، وفيه دليل على أن القدمين تكون مضمومتين، بس يجب رجلين مفتوحة عن بعض ولكن رجلين مضمومة بعضها إلى بعض. ثم هذا دعاء أيضا من دعاء السجود، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، استهيذ لله عز وجل برضا الله عز وجل من سخط الله وبمعافاته من عقوبته وبه منه، يعوذ بالله سبحانه وتعالى مما يكون سببا لغضب الله إلى ما يكون سببا لعفو الله ورحمته. والمرء إذا يعني نجا أو أراد أن يهرب من الله عز وجل لا يهرب إلا إليه، بخلاف إذا هرب من غير الله عز وجل، فإذا خاف من واحد من عدو فإنه يهرب منه، ولكن العبد يهرب إلى الله. قال الله عز وجل ففروا إلى الله، ولكن طبعا أهل الضلال وأهل الفسق يفرون من الله، يفرون إلى الفجور وإلى المعاصي، لكن المؤمن يفر إلى الله عز وجل. فإذا وقع في معصية توجب غضب الله عز وجل أين يذهب؟ يفر إلى الله، فهو يلجأ إلى الله عز وجل أن ينجيه وأن يمحو له ذنبه وأن يعيذه مما وقع فيه وأن يتجاوز عن سيئاته، فيستعيذ بالله من الله، فأعوذ بك منك، ثم يبين ثناء الله ومكانة الله عز وجل وقدر الله عز وجل، لا أحصي ثناء عليه، لأن العبد مهما أثنى على الله عز وجل فإنه لن يستطيع، بل لو اجتمع الإنس والجن والملائكة وأخذوا يثنون على الله عز وجل ما أثنوا على الله عز وجل بما هو أهله. ولذلك فهناك من المحامد والثناء على الله عز وجل ما لم يحمده به أحد من خلقه حتى الآن، يعني مهما حمد الحامدون وأثنى العباد فهناك محامد لله لا يستطيع أحد ولم يحمده أحد بها حتى الآن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الشفاعة فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي محامد لا أحصيها الآن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير من أحصى ثناء على الله عليه الصلاة والسلام، وخير من حمد الله عز وجل وخير من عبد الله وخير من خشي من الله عز وجل، يقول فيفتح الله علي محامل، يعني يوم القيامة أثناء سجودي على الله عز وجل فيثني على الله عز وجل بما هو أهله، يقول فيفتح الله علي محامل لا أحصيها الآن. فتأتي هنا عبارة النبي عليه السلام عبارة جميلة في الثناء على الله عز وجل، فهو يثني على الله بما هو أهل فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فيقل الأمر إلى ثناء الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذه أيضا من الأدعية والأذكار التي يقولها النبي عليه الصلاة في الركوع والسجود، سبوح تسبيح الله عز وجل أي أنزهك سبحان الله، يعني أنزه الله من كل عيب ونقص. قدوس يعني وصف الله عز وجل بأنه الطاهر من كل نفس ومن كل نقص، فسبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أيضا من دعاء الثناء يثني على الله عز وجل. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. باب فضل السجود والحث عليه. حدثني زهير بن حرب حدثنا أبو الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. هذا سؤال الناس بعضهم لبعض، سؤال أهل الإيمان، كان يسأل أخوه في الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل، وهذا كان الذي يشغل أصحاب النبي عليه السلام ويشغل التابعين من بعدهم. إذا لقي أحدهم أخاه يسأل أعمل إيه، كيف أكسر ثوابي، كيف تكون لي أعمال تدخلني الجنة. كما مر فينا في أول الصحيح الرجل الذي مسك بخطام ناقد النبي عليه السلام قال دلني على عمل يقرب من الجنة ويواعدني من النار. فهذه أسئلتهم. فهذا الرجل لقي ثوبان فقال له أنت يعني كنت صحابي أصحاب النبي عليه السلام فعايز عمل يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. وقال سيدنا ثوبان تعلم من النبي عليه السلام كيف يثير كوامن الإنسان الذي أمامه حتى إذا أعطاه العلم رسخ في نفسه، فسكت. ثم سأله فسكت، ثم سأله الثالثة اعتاد مرات أجابه قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت سألتني أنا برضك سألت نفس السؤال دوت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني الرسول عليه السلام عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. كثرة السجود أي كثرة الصلاة، كان يحافظ على الصلاة أولا صلاة الفريضة ثم يكثر من النوافل. لأنه جاء في حديث ثوبان هذا في إحدى الروايات أنه سأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود. يعني عندك في سنن في نوافل لا تضيعها، سنة الصبح ركعتين، سنة الظهر أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، اثنين مؤكدين واثنين غير مؤخرين بعد الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة تقصر وعندك العصر تصلي قبل العصر أربع ركعات بين كل أذانين صلاة رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع وبعد العصر ثبت هذا أيضا أنه يجوز أن تصلي ركعتين بعد العصر وإن كان الأئمة الأربعة لأنه هذا خاص بالنبي عليه السلام لكن ذهب بعض أهل العلم لأن في سنة ضبط بعد العصر وهذا محل خلاف ونزاع بين أهل العلم. في المغرب ركعتين قبل المغرب لمن شاء من ياسين قال صلوا قبل المغرب ركعتين قالت الثالثة لمن شاء طبعا لمن شاء يبقى المفروض المؤذن يطلق للناس مجال مش هو لغة ايه لمن شاء هو بمزاجه كما يحدث الآن في دعاء القرآن الكريم يؤذن ويقيم على طول لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر فيش مجال ان حد ايه يصلي سنة مع انه عاملين بينقلوا الحاجات دي عشان احتفال بالمولد يعني ضيعتهم في الرسول عشان يلحقوا ايه يحتفلوا بالرسول عشان. وبعدين بعد المغرب ركعتين دول مؤكدتين عندك العشاء ركعتين بين الاذان والاقامه وركعتين دول طبعا غير مؤكدتين بعد العشاء ركعتين مؤكدتين وعندك الوتر ركعة ثلاثة خمسة وعند قيام الليل لا يسر الله لك وكان النبي عليه السلام يصلي لا يزيد عن 11 ركعة وعند صلاة الضحى وعند 2-4 ممكن لغاية 8 ركعات وممكن تزيد في بعض الروايات كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء وعندي مفتوح عشان كده لا ممكن عن بعض السلف إذا ورد أن بعضهم كان يصلي في الضحى 100 ركعة مثلا مفيش إنكار لأن ظاهر الحديث ويزيد ما شاء الأمر مفتوح. وإن كان إذا أردنا أن نقيد فنقول أكثر ما ثبت عن النبي عليه السلام من الفعل في التقييد 8 ركعات شيخ هذه هي سنن ولك بعد ذلك أن تتطوع بما شئت. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو أسامة حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذلك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى أبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زياد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أمر النبي عليه السلام أن يسجد على سبعة وهنبين السبع دول في الحديث الاخرى او في الرواية الثانية ونهي ان يكف شعره وثيابه ونهي ان يكف يعني يضم شعره وثيابه وهذا الضم اما ضم اطراف الصوب والصوب واسع فيضمه حذاء على نفسه لانه لا يترك الثوب يسجد معه انما يتركه حتى يسجد معه مع من دم يضمه وعند يصل ضرب صبحة تستجره أما يجي يضرب أما لا يجوز. وكذلك يدخل في ذلك التشمير تشمير الثياب سواء ثياب الإيدين أو ثياب القميص يعني أو ثياب السروال فهذا كله في جناه أنهي عنه. وكذلك الشعر يعني كان شعره طويل ما يجيش إيه يربطه ببعض يربط شعر لأن إيه نفس المعنى إلا أن يكون متعمما التعمم هذا جائز. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم يبقى السبعة دي بينت الرواية الثانية رواية أبو الربيع لأنه هو روى الحديث عن مين عن اثنين يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال هيك الأخير هذا حديث يحيى السبعة بس ما وضحهمش وأبو الربيع الزهراني قال سبعة وبينهم فقال على سبعة أعظم ونهي أن يقف شعره وثيابه الكفين
السبعة عظمني: الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. يبقى ايه هذه العظام السبعة؟ لابد ان تكون على الارض. الكفين الايدين تكون كفيه على الارض، والركبتين والقدمين. طبعا الناس بالنسبة للكفين والركبتين بيحطوهم صح، يعني مفيش مشكلة. ان كان بعض الناس زي ايه في حيث اليه في الصوابع بس عمالة كده، لكن بيجي في القدمين تجد اخطاء كثيرة. يعني القدمين نستطيع كثير، خاصة في السجدة الثانية. السجدة الاولى زي هو واقف ينزل بيسجد بتبقى رجلين صلاة، وبعد ما بيقعد حط رجليه على بعض، ما بيجي يسجد تاني بيكسر يشيل رجله يحطها على الارض تاني، يبقى رجليه فوق رجليه، هي قدم فوق قدم، وهذه تبطل صلاته. ولكن الصحيح ان يضع العظام كلها قدمين على الارض، حط القدمين الصوابع كلها يضعها على الارض. والكمال ان تكون اطراف الاصابع في اتجاه القبلة، يعني صوابعه مش خفيفه لمس الارض بس، ولكن حطهم بحيث تكون اطراف اصابع القدمين يعني صوابع الرجلين تكون في اتجاه القبلة. هذا هو الكمال. وكما قلنا ويضم قدمين، يضم القدمين ويجعلهما منصوبتان. والجبهة، وقد جاء في بعض الاحاديث الامر بوضع الانف، فهل يقال انه ثمانية؟ اقول لا، نحن نعض الجبهة والانف عضوا واحدا، لان عظم واحد. الجبهة مع الانف يعتبر عظم واحدة، ثم القدمين ثم. وهل يشترط ان تمس هذه الاعضاء الارض، ام اذا كان بينه وبين الارض حائل فيجوز؟ يعني اذا خلاها بالشراب مثلا رجله هيعيش على الارض، في بينه وبين الارض ايه شراب، نقول لا بأس يجوز. دليل انه يجوز له ان يصلي ويلبس الخفين، وقد جاءت احاديث لبس الخفين كثير. والركبتين امرهم ظاهر، لانه لا يستطيع لا يؤمر بكشف القدمين بل يؤمر بالتغطيه، لان كشف القدمين قد يؤدي به الى كشف الفخذين وتبطل صلاته بذلك. فهي القدمين ليست من العوره، لكن الفخذين عوره، ما بين السره والركبه عوره. فاذا قلنا له اكشف قدميك فهذا قد يؤدي به الى كشف الفخذين عند الحركه، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيجب عليه ان يغطي قدميه، وهما لا بأس لا شك ان بينه وبين الارض ثيابه. بالكفين قد يصلي ويلبس القفازين وصلاته ايضا صحيحه. اما الجبهه اختلف اهل العلم، فاستحب الامام الشافعي ان يحصر عن جبهته، ان يحصر عن الجبهه، يعني يخشف جبهته عشان تضع على الارض. ولكن ذهب الامام احمد الى انه يجوز ان يصلي على العمام، يعني الطاقية تحت العمامة نزل على جبهته وسجد، فسجوده صحيح، لأنه يقال وضع جبهته على الأرض وإن كان بينه وبينها حائل، بدليل القدمين والركبتين واليدين، فهذه مثلها. والإمام ابن قدامة يقول هذا من باب الاستحباب، يعني إذا استحبيت خروجا من خلاف العلماء أن تكشف عن الجبهة فهذا أفضل، ولكن لا يقال أن الصلاة تبطل في هذا. وحن ضربنا بذلك مثال، قلنا لو واحد ركب على القماش اللي بيحط فوق الفرس اللي هو بيسموه السرج، قاعد فوق السرج، فهل نقول، هل يصح أن نقول فلان ركب الفرس؟ نعم، وإن كان بينه وبين ظهر الفرس إيه؟ حائل، هذا السرج في حائل، فيصح أن نقول ركب الفرس، بل لا يعقل ان يقال فلان ركب السرج، يعني محدش يقول ايه ده فلان ركب على السرج، انما اللي هيوصفه هيقول فلان ركب الفرس وان كان بينه وبينه حائل. فاذا الانسان وضع جبهته على الارض وكان بينه وبين الارض حائل، فان الصحيح ان نقول فلان وضع جبهته على الارض، ولا نقول فلان وضع جبهته على الحائل، بل نقول وضعها على الارض وسجوده صحيح، وهذا هو الراجح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقل حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفي، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. حدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف، الجبهة والأنف، واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بقيرا حدثه أن قريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، يعني شعر كبير، فهو إيه ربط شعر الظهر، فقام فجعل يحله عبد عباس خلاه يصلي وقام إيه قاعد يفكله في شعره. فلما انصرف أقبل لابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ يعني إيه أنت عملت فيه ده؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني مربوط، يعني واحد يصلي ورتين إليه ليسجد إليه ما تتحطش على الأرض، فكأنه يريد أن يقول: عندما تسجد تسجد معك أعضاءك ويسجد معك شعر، فلا تترك شعرك معقوصا ولكن اتركه، وإن تعمم به فلا بأس، لأن مثلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الشعر كبير يخرج عن العمامة، وخاصة أن العرب كانت يعني تعمل زوائد، يعني يضفر شعر، فلما يجي يسجد إيه هذه الزوائد تسقط، فهو عشان ما يهش الحركة يعني هيعمل إيه؟ فيربطهم. عبد الله بن عباس فك هذا وقال يعني مثل هذا، او النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان مثل هذا مثل يصلي وما قطمان شيء. ها ايه ما هو اثناء الصلاة لا يكفت ثيابه، لكن هذا لا يعني ان واحد كفت ثيابه قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة، لان الواضح ان مثل هذا مثل الرجل عبد الله بن الحارث عقص شعره وهو بيصلي ولا قبل الصلاة؟ ما عقصه قبل الصلاة خلاص حر، لكن ما يخش الصلاة يفك. كذلك واحد بيصمر إليه وحر، لكن إذا دخل الصلاة نازل التشميع. فما يجيش واحد يقول إيه إن الرسول نهى عن كف الثياب في الصلاة يعني ما تصمرش وأنت جوه الصلاة، يعني بعض الناس فاهمها ذلك، ما تصمرش وأنت جوه الصلاة، لكن لو كنت مصمر قبل الصلاة وتخش الصلاة وانت مصمر يا فاش حاجة، لأنه يقول لك لا، لأنك أيضا وأنت في الصلاة كافت من ثيابك، والعلة موجودة وهو أنك أنت تترك هذه تسجد معك كما يسجد معك شعرك وأعضاءك. وهذا لا يعني أنه لابس قميص مثلا نصكم، لا مالناش دخل الموضوع ده، لكن ثياب ليكم وأنت تشمره، هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نفس الكلام وبنطلع مش بالثياب، ما هي دي مشكله بقى، حطونا احنا في المشكله. يقول لك البنطال هيبقى لو سبته هيبقى فيه اثبات، ولما ولو ضميته بقى دخلنا في الكف، طب انت ليه داخل نفسك المشكله ده كله متاثر بنطلون. وعلى كل حال هو
إذا الإنسان يعني وقع في مقارنة فالإسبال أشد من الكف. الإسبال حرام وجاء في وعيد، يعني الكف جاء في نهي فقط، وهو يعني بعض العلماء ذكر النهي وسكت، وبعض العلماء قال النهي تنزيه وبعض قال النهي تحريم، لكن الإسبال العقوبة فيه واضحة. لكن هذا لا يعني الإنسان يتهاون، لو ضمنته ودخلت في الكف وقال لك أنت إيه الحل إيه بقى؟ تروح للترغي وتقصر بالبنطلون تروح دماغك. المفروض نقصر البنطلون، المفروض نقصر الصيام. لغاية فين؟ قال عليه الصلاة والسلام إذرة المسلم إلى أنصاف الساقين، إن كان لابد فإيه؟ إلى الكعبين. يبقى إذا كان الواحد هيطول صيامه اللي صيامه طويلة يبقى لغاية الكعب، يعني لغاية الكعب اللي هي بقى اللي هو بنسميه العوام بز الرجل، واحنا لازم نقولها كده. فما يزيدش الصوب عن كده، ما يزيدش الصوب عن هذه العظمة البزة الناتئة الظاهرة. وإذا زاد عن ذلك فقد قال السلام وما زاد عن الكعبين فهو في النار. إذا في نهي أكيد هتقول لي بقى خيلاء ومش خيلاء، أبو بكر الصديق كان الصوب بتاعه طويل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له فضل يا أخي إنك لا تفعل ذلك خيلاء. نقول هذا الكلام باطل، بقى أنت يعني متصور أبو بكر الصديق وسط الصحابة كان ماشي في هدومه بالجرجر، وهو من أقصى أصحاب النبي عليه السلام لرب العالمين، هذا يعني مستحيل. سيدنا عمر اللي بيقول للرجل ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فسيدنا أبو بكر ما كانش عارف التقوى إنه يرفع ثوبه، سيد ثوبه طويل. دي واحدة. الثانية أن النبي عليه السلام أثنى على أبو بكر الصديق، وهذه شهادة من النبي عليه السلام لأبو بكر الصديق بأنه لا يفعل ذلك في الخيلاء، فمن يثني عليك أن تجيبها من الشهادة دي أن تقول أنا لا أفعل ذلك في الخيلاء، أنت اللي بتديها لنفسك، تدي يعني شهادة لنفسك، أخشى أن تفقد شهادتك بهذه الشهادة، الإنسان لا يشهد على نفسه بهذا، ثم تخاف على نفسك من الشيطان، لأن الملك قال فإن إسبال الإزار من المخيلة، يعني إذا كنت عندك خيلاء في بادئ الأمر سيؤدي بك الأمر إلى الخيلاء. نمرة ثلاثة، إن حديث أبو بكر الصديق ليس فيه أن ثوبه كان طويلا، إنما أن أبو بكر الصديق لما سمع الحديث قال له يا رسول الله إنه يسقط، شوف كلام أبو بكر الصديق، إنه يسقط أحد شقي ثوبي فأتعاهده. يعني شوف القضية واضحة جدا مع أبو بكر الصديق، يعني هو ثوبه قصير بس مع الحركة ايه اللي بيحصل الصوب؟ يعني كنت لابس الازار مثلا في الحج ولا في العمره وتيجي تتحرك تبص تلاقي كل شويه عايز ايه ترفع في هدومك، فهو ده اللي بيقول ابو بكر الصديق يسقط احد شقي ثوب بسبب الحركه، الصوب ينزل على جنب كده يعود ينزل فاتعاهده ارفعه تاني، فهو خايف الفتره الصغيره ديت لما الصوب بينزل ان يكون دخل في الوعيد. شوف التقوى اللي عنده، خايف من لحظات ثواني ثوب بقى يبص كده الثوب ينزل شويه فيرفع شويه تاني من الثوب، ثم قال ايه تعاهد ثوبه. هذا الذي قاله ابو بكر الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. إيه انت بقى تقول خيلاء ومفيش خيلاء ويعمل الهدوم بتاعته وراه مترين يقنص الشارع وراه، وبعدين يقول لك يعني يقولوا علينا ايه مش لاقيين نجيب بناطيل مش لاقيين نجيب مش عارف ايه الناس يقولوا، ولما طلعوا لهم الموضه شورت الكل لابس شورت محدش قال حاجه. فهي القضيه يعني قضيه تحتاج الى تقوى من الله عز وجل، الانسان يفعل اوامر الله عز وجل ودع عنك امر الناس. حتى الناس يقولون في كلامهم ارضاء الناس غايه لا تدرك، يعني عشان ترضي الناس مش هتوصل الى مرادهم والى رضاهم. فرض ربك ودع عنك امر الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطهم في رضا، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاهم في سخطه. نعم. زيان يحمل نطق المخيط. هذه القاعدة صحيحة، حمل المطلق على المقيد، لكن لا تنطبق في هذا الحديث، لأن الوعيد اللي ورد في إسبال الثياب بالإطلاق ما زاد على الكعبين يختلف عن الوعيد الذي جاء بإسبال الإزار مع الخيلاء. يعني في وعيدين أو نوعين من الوعيد، فالوعيد الأولاني ما زاد عن الكعبين فهو في النار سواء خيلاء أو غير خيلاء، والوعيد الثاني ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الذي يسبل إزاره خيلاء. يبقى لأيه يختلف في وعيد زيادة، في وعيد زيادة في العقوبة التي تحل به. ثم نقول أيضا حتى لو حمل هذا الحديث أو هذا المطلق على المقيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال إن إسبال الإزار من المخيلة، وفإن في الحديث الأولاني ذكر الخيلاء وصف بياني وليس قيدا، فإن هذا وصف وليس قيد بيان، بدليل يعني مثاله قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه. فهل يعني ذلك أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر له برهان؟ قوله لا، لكن المقصود بيان الوصف أن كل من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له، هذا وصف. وهذا يعني ورد كثير في القرآن، وهذا يعني مثال منها. فنقول لما يأتي الحديث فيقول إن إسبال الإزار من المخيلة يبقى بيئدنا فهم أن كل من أصبر إزاره إنما أسبله مخيلة أراد به الخيلاء، وقد لا يشعر بهذا الخيلاء نتيجة لمرض في قلبه أو نتيجة لأن العوام من الناس أصبحوا هكذا، المسألة عنده خيان. لكن لو قلت له أصبر ظهر لك حقيقة الأمر لك إزاي؟ لا لا لا، يقول عليه إيه؟ الله يبقى أنت بالجراح خيلاء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين أن إسبال الإزار من المخيلة، فلما يجي في الحديث الأولاني من جر ثوبه خيلاء، نقول ليس هذا قيل إنما بيان أن كل من جر ثوبه فقد جره خيلاء، كالذي يدعي مع إله نفس مع الله إله آخر فهذا لا برهان له به، ولا يستطيع أحد أن يأتي ببرهان أن لله إله أن لله ند أو شريك. وهذا هو الأليق والأولى بحمل الأحاديث. يعني لو حملناها المطلق على المقيد نقول هذا الحديث له عقوبة وهذا الشخص له عقوبة وهذا الشخص له عقوبة. لو حملناها على أن هذا وصف بيان لمعنى إسبال الإزار أن إسبال الإزار مخيلة، فهذا يكون بيان لي ويكون العقوبتين على شخص واحد وهو من جر ثوبه، وكل من جر ثوبه فقد جره خيلاء. ما فيش حاجة اسمه جر خيلاء مغرش خيلاء، كل من جر ثوبه فقد جره خيلاء، وإن لم يجد ذلك في نفسه لكن حقيقة الأمر ارفع ثوبك فإن إسبال الإزار من المخيلة. وهذا حديث صحيح ونفتي به، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عشر عشان فرح طول عليكم، المرة الجاية إن شاء الله تعالى نكمل باب الصلاة.